السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل، وهذا لقاء جديد مع سلسلة التنبيهات على بعض الأخطاء الشائعة، ولازلنا في محور الكلام على الحياة الزوجية، ويعني دار بنا الحديث حتى وصلنا إلى المحطة الأخيرة، محطة النهاية. من حكمة التشريع الإسلامي في مسألة الزواج أنه لا يكون هناك فيه أي عنت، فإذا وصل حال الخلاف والشقاق بين الزوجين إلى الدرجة التي لا تحتمل، لم يسد في وجه الزوج والزوجة أبواب الرحمة. بعدما يكون هناك المحاولات في الإصلاح مرة تلو المرة، الأسلوب التدرجي في العلاج، بقي هناك آخر المراحل. ماذا لو لم يكن هناك إصلاح؟ ماذا لو لم يكن هناك توافق؟ ماذا لو كان هناك خلل رهيب في هذه الحياة الزوجية الذي لا ينصلح بأي حال من الأحوال؟ فمن هنا كان التشريع للحل النهائي، ألا وهو الانفصال. فهنا يعني سيدور الكلام بإذن الله تعالى على بعض الأخطاء التي تحدث في هذا الباب. والحقيقة يعني الأخطاء في باب الطلاق كثيرة جدا، ومشكلة باب الطلاق لدى الناس أنهم يعني ينفرون منه. في نوع كده من أنواع عدم المحبة لهذا الباب، يعني السيرة نفسها، سيرة الطلاق نفسها سيرة بغيضة. وبالتالي تجد حتى الإنسان اللي عايز يتعلم أو عايز يسأل، فبيسأل على أحكام النكاح، اللي لما يجي على باب الطلاق مثلا لا، ما يعني لا يحب أساسا أن يناقش هذا الباب، ولا يحب أن يكون له فيه ذكر. يعني بعض إخواننا اللي بننصحهم نقول لهم يا جماعة لما تيجوا وانتوا قاعدين مع أهليكوا كده، وأهل عريس وأهل عروسة، زي ما انتوا هتديروا حال الوفاق عايزكوا برضو تديروا حال الخلاف. يعني يبقى في عندكوا آلية للتعامل مع الخلافات. يقول لك يا عم كفالة الشر، احنا هنقعد نتكلم في البتاع، يا سيدي يبقى ربك يدبرها. ماشي، الكلام ده كله يعني حلو ان احنا نكون مسلمين امورنا كده وسلمين صدورنا وبنتعامل يعني ايه بنوع من التلقائية والمحبة، لكن المشكلة الكلام الحلو ده ما بينفعش في وقت الخلاف. احنا قاعدين وبنضحك في وش بعض وبنحب بعض وبنقول احلى كلام في حال الايه، حال ما احنا قاعدين وكويسين مع بعض. طب اول ما يحصل خلاف ايه اللي بيحصل بقى؟ للاسف يعني بعض الناس بيصل بهم الحال الى ان يعني يصلوا الى مرحله من مراحل والعياذ بالله صفات المنافقين، واذا خاصم فجر، ولا تجد سبحان الله العظيم لا تجد باب فيه فجر في الخصومه قدر باب النكاح والطلاق. فعشان كده مسألة ان احنا نعرف الاخطاء الشائعه في هذا الباب حتى نتجنبها. فاول خطا انا احب اشير اليه خطا عدم المعرفه اصلا، يعني خطا ان الانسان ما يعرفش هذه الاحكام. واحد يقول لك يا عم طب يعني لو جينا لوقتها نبقى نتعلمها. طب حضرتك عارف وقتها ده هيجي امتى؟ ده لو جه يعني نسال الله سبحانه وتعالى الا يكتبه عليك يا اخي، ربنا يبارك لك ان شاء الله كده وما توصل لهاش. لكن مما لا شك فيه ان هذا من العلم الذي لابد ان تحصله، عشان لو وقعت فيه تبقى فاهم، تعرف امتى اساسا يحل لك الطلاق من عدمه. ودي من ضمن المشكلات اللي احنا هنتكلم عليها، ان الرجال لا يعلمون ان مثلا مساله الطلاق لا يحل للزوج ان يطلق في اي وقت، مش بمزاجك، لازم يكون هناك الطلاق في وقت معين بشروط معينه وقيود معينه كما وضعها الشرع. كذلك ايه اللي يبقى به طلاق وايه اللي ما يبقاش طلاق، ولو حدث طلاق مدى تقع الطلاق ومدى لا يقع الطلاق، الى اخر هذا الكلام. والا فعلا الناس بتقع في حرج شديد. اغلب المسائل والاستفتاءات اللي بترد حوالين هذا الباب تحديدا. والله ده واحد قال لزوجته كذا، قال لزوجته لو عملتي كذا تبقي كذا، طب قال لها وانا في حال كذا، طب كان مطلق قبل كده وعندهم حرج في الطلقه الاخيره. طب ليه ما نتعلمش بقى احكام هذا الباب والإنسان يبقى على بصيرة فيه، وما يكون فيه الصواب وما يكون فيه الخطأ. يعني لما واحد يتصل بي الساعة 1 الفجر، وطبعا واحد بيخاف من تليفونات الفجر دي أكيد بقى فيها مصيبة، واحد بيتصل بيك بقى وبتاع وكده، فأنت تخاف يكون فعلا في مشكلة جامدة يعني. فردت عليه فبيقول لي معلش انا اسف مبدئيا يعني انا عارف ان انا بتصل وقت متاخر جدا. قلت له والله ما عنديش مشكله انك تتصل وقت متاخر، لكن انت بتتصل بقى في 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 مشكله جامده يعني في مصيبه؟ قال لي اه والله يا صراحه انا دلوقتي انا طلقت زوجتي. قلت له طب برضه ايه المشكله يعني؟ ايه اللي حصل؟ انت طلقتها؟ قال لي ما انا فعلا عايز اعرف بقى اعمل ايه بعد كده؟ يعني انا قلت لها انت طالق، نتصرف ازاي؟ ايه اللي المفروض ان احنا نعمله؟ ما يعرفش. يعني ما يعرفش لو طلق زوجته ده يعمل ايه بعد كده؟ ما يعرفش ايه اللي المفروض يتم بعد كده؟ وبالتالي ده اللي احنا بنقوله، اول خطا نشير اليه من الاخطاء الشائعه عدم الالتفات لهذه الاحكام، والناس يعني بتعتبر ان هو مثلا لو 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 ارى حاجه زي كده او اتعلم حاجه زي كده يعني لعله ينقبض صدره كده ويحس بالتشاؤم. لا يا سبحان الله، هذه من الاحكام التي لابد عليك ان تفهمها وان تعيها. فبدايه لما نيجي نتكلم هو الطلاق حكمه ايه يعني؟ ما برضو دي من الحاجات اللي احنا المفترض نبقى واخدين بالنا منها. الطلاق زي ما الزواج ذكرنا ان له احكام، فكذلك الحال الطلاق له احكام. هل يا ترى الطلاق ابغض الحلال دائما؟ ما هو من الاحاديث المشهوره متنقله على ألسنة الناس ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، وهذا الحديث فيه مقال يعني في من حيث ثبوته من عدمه. فمساله الطلاق، الطلاق قد يكون فعلا مكروها وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا في بعض الاحوال، بل وقد يكون واجبا اذا كان هناك انسان يوقع الضرر على زوجته، فهذا يجب عليه ان يطلق ولا يمسها بهذا الضر. الشرع اساسا ما اقام هذه العلاقه، ما اقام علاقه الزواج الا للموده والسكن والرحمه. وبالتالي اي نوع من انواع المخالفه لهذه القاعده يكون هنا الزواج هذا نقيض مراد الشرع. فلا يجوز ابدا ان يكون هناك علاقه زوجيه قائمه على الاضرار، قائمه على المشاحه والمشاقه. ما لاجل هذا صنعت هذه يعني بنيت هذه البيوت، ولا لاجل هذا شرع اصلا تشريع الزواج. ف بدايه الزواج ان كان له حاجه اليه يباح، ويكره الزواج اذا كان ليس هناك حاجه داعيه. يعني الانسان اللي يطلق زوجته من غير باس هذا امره مكروه. الزواج اساسا الشرع يستحث الانسان على دوام العشره ودوام الزواج، بل كما في حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فادناهم منه منزله اعظمهم فتنه. يعني بيبعث الصبيان بطوعه كده ينزلوا يخربوا وقف الارض. اكثرهم قربا منه اللي بيفسد في الارض اكثر، وكل واحد بقى يجي يقول له انا عملت ايه. يجيء احدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا. يجي يقول له انا خليت فلان يسرق، ايه المشكله؟ بكره يتوب. انا خليت فلان يزني، ايه المشكله؟ ذنبه على قده وبكره يتوب. مين بقى اللي بيبقى عمل بقى كده وخرب بقى وافسد في الارض فعلا؟ قال يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امراته، فيدنيه منه ويقول نعم انت الشيطان اللعيب بقى، انت الشيطان اللي عمل فعلا افساد في الارض. فافساد البيوت هو افساد في الارض، افساد البيوت مفسدة عظيمه جدا. والقاعده العامه ان الانسان مهما بلغ به حد الخلاف ومهما به حد الشقاق عليه ان يحتوي هذا الامر، كما اوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها اخر. ما يوصلش الامر للعداوه والبغضاء. لابد احنا بشر، فينا اجزائنا كويسه، فينا حاجات كويسه بنعملها، وفينا امور سلبيه. كلنا الزوج فيه كذا والزوجه فيها كذا. فلا يصل الامر الى الشقاق والى البغض التام. وكما ذكرنا هناك طلاق يمكن يكون طلاق محرم اللي هو الطلاق البدعي اللي احنا لسه هنتكلم عليه، يحرم للانسان ان يطلق زوجته في احوال معينه. طيب امتى نقول للزوج برضه انت يجب عليك الا تمسك هذه الزوجه والله إذا كانت هذه الزوجة زوجة عاصية لله سبحانه وتعالى، لا تطيع الله سبحانه وتعالى، زوجة لا تقيم حدود الله، لا تصلي لا تصوم، يعظها ولا تتعظ، يعني يحاول معها بكل السبل وهي مصرة على موقفها، هذه امرأة لا تمسك خلاص، دي الأفضل لك أن دي يجب عليك وجوبا أن تطلقها. أول عياذ بالله إن علم من زوجته سوء الخلق والفجور فده يتركها. ومن الحال برضو نفس الحال كذلك في المرأة لو علمت من زوجها أنه إنسان فاسق، إنسان عاصي، إنسان لا يطيع الله سبحانه وتعالى، هذه هذا الإنسان لا تقيم معه، إن تحاول تقويمه وإن فشل في هذا فليتفرق. لكن ده بالنسبة للأمر العام بالنسبة لمسألة الطلاق. طيب بالنسبة بقى لأوقات الطلاق، يعني بعض الناس مش مفرقين قوي ما بين الإنسان لو طلق في مرحلة معينة إيه اللي يترتب عليه. بمعنى الإنسان لو طلق قبل الزواج أصلا ده حكمه إيه؟ يعني ينفع واحد يطلق واحدة وهو لم يعقد عليها أصلا؟ يعني ده سؤال حقيقة على فكرة بيحصل. يعني لسه كان في أخت بتتصل من حوالي كم أسبوع بتقول إن خطبها ألقى عليها يمين الطلاق. قال له ده أنت لسه خاطب يا راجل، ده أنت لسه يسنف مكتوب بالرصاص، لسه خاطب وطلق، أما لما تتجوز هتعمل إيه يا ابني؟ فهم يعني بيسألوا يعني ينفع يتجوزها بعد ما طلقها؟ فقلت لهم طلق إيه يا جدعان، أنتوا هتجننوني، هو مش خاطبها؟ آه هو عقد عليها، لا هو خاطبها بس، فورم عليها يمين الطلاق بالثلاثة. طبعا هذا لغو، يعني ده ملوش قيمة أساسا. يعني لو واحد قال لخطيبته أنت طالق ده ولا أكنه عمل أي حاجة، زي ما بالضبط أي واحد كده معدي يمسك أي واحدة معدية في الشارع كده أنت طالق، أنت ملك ومالها أساسا، هي امرأة أجنبية عنك. كذلك المخطوبة زي ما ذكرنا قبل ذلك، دي امرأة أجنبية، فلا يقع الطلاق إلا إيه؟ إلا إذا كان هناك زواج. الطلاق مبني على الإيه؟ على الزواج. طب هنا ما فيش زواج، لكن هي مش دي المشكلة بقى المسألة. المشكلة فعلا لو واحد خاطب واحدة وقال لها إيه؟ يقول لها لو تزوجتك فأنت طالق. شوف بقى، يعني هنا علق الطلاق على إيه؟ على الزواج. هو دلوقتي مش متجوز، لكن بيقول لها إيه؟ أنا لو تجوزتك تبقى طالق. دي فعلا اللي عملت إشكال فقهي لدى الفقهاء. ليه بقى؟ قالوا لأن هذا صورة من صور الطلاق المعلق، هو ما طلقهاش دلوقتي، هو قال لها لو اتجوزتك تبقى طالق. بناء عليه فريق من أهل العلم ألا وهو الحنفية والمالكية قالوا بوقوع الطلاق. قالوا ليه؟ قال لك لأن هو ما طلقهاش دلوقتي، هو قال لها لما ابقى اتجوزك تبقى انت طالق، فبالتالي أوقعوا هذا الطلاق. قال لك لو عقد عليها في أي لحظة تطلق منه، حسب الطلقة على طول. طب ده حله إيه بقى؟ على هذا القول ده حضرتك هيعقد عليها تبقى طلقت ويرجعها. شوف كل ده هو لسه على الباب، يعني هو لسه بادئ حياته، بدأ بطلقة واتحسبت عليها وخلاص هيرجعها وخلاص. تمام؟ طيب أو هنا هيبقى في هذه الحالة طلقه قبل الدخول هيعقد عليها عقد تاني عشان هيبقى طلاق بائن، لأن هو هتبقى طلاق قبل الدخول فتحسرت عليه طلقة وهيعمل عقد تاني، يعني هيعقد وخلاص العقد الأولاني ده بطل ودخل عليها على طول في عقد تاني. لكن في فريق تاني بقى اللي هو فريق الشافعية والحنابلة، قالوا إيه؟ قالوا هذا الطلاق لا يقع أصلا. لماذا؟ قالوا لأن تعليق الطلاق أصلا نوع من أنواع الطلاق. بمعنى إيه؟ هو مين اللي يملك أن يعلق الطلاق؟ برضو الزوج. هو أي نعم الطلاق مش واقع دلوقتي، لسه هنتكلم إن شاء الله على الطلاق المعلق ده، هو الطلاق مش واقع دلوقتي، إنما هو علقه. طب علقه معناه أن هو يملك إيقاعه، صح؟ فقال لك لا، أنا هنا برضو بقول هذا الرجل لا يملك حتى تعليق الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح. تمام؟ وهنا الحق سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن. الطلاق بيأتي بعد ثم، فالطلاق ما يكونش قبل، وهذا هو الرأي الأقرب، ده صحيح يعني. الصحيح حتى أن هذا الإنسان لو علق الطلاق ده لا يعتبر هذا الكلام. بس نرجع ونكرر، المفروض إن هذا الإنسان يهذب، ما يبقاش الطلاق لبنى في بقه. بعض الناس تلاقي مسألة الطلاق دي واخدين عليها كده، يعني معرفش ليه بالذات مسألة الطلاق اللي دائرة على ألسنة الناس، يا أخي علي الطلاق، مش علي الطلاق. يعني في مرة معدي لقيت عجل في الطريق مش عارف بيلعب معه، جون علي الطلاق، ما هي جون، تعال يا ابني انت طلاق ايه يا ابني، ده انت بينك وبين الجواز مفاوز يعني، ده انت خمس سنين يا ابني، خمس سنين وبتحلف عليها الطلاق، اما لما تتجوز هتحلف بايه؟ هو جابها منين؟ ما هو قاعد سامع علي الطلاق دي خلاص، يعني هي بقت في ايه، في 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 في, في سنته، لدرجة تلاقي ست نفسيات بتحلف بتقول عليها الطلاق، كمان انت كمان بتحلفي بالطلاق، ده هزلت بقى. فالمفترض يكون في تهذيب في ألسنتنا، ما يبقاش يعني قضية زي قضية الطلاق. يعني النكاح أساسا هذا عقد شرعي، ميثاق غليظ، ما يبقاش فيه هذا التلاعب وهذا الهزل، ما يبقاش فيه هذا الاستخفاف به. يعني الطلاق لفظ عظيم والإنسان بيحاسب عليه على طول، ما يبقاش بقى إيه اللسان يعرض له هكذا. يبقى الإنسان اللي طلق قبل العقد طلاقه غير واقع. طب لو طلق قبل بعد العقد، هنا له حالين بقى، طلق قبل الدخول ولا بعد الدخول، دي حتة مهمة برضو. الإنسان الذي يطلق بعد العقد الطلاق يقع، لكنه يقع طلاقا بائنا. يعني طلاقا بائنا يعني طلاق لا يجوز فيه الرجعة، هنتكلم على الطلاق الرجعي، ده اسمه طلاق بائن، يعني من أول ما طلقت خلاص بانت منه، ما عادتش مراته خالص، تمام؟ ده بخلاف الطلاق بعد الدخول. الطلاق قبل الدخول طلاق بائن مباشرة، زي الصورة اللي حكونا لسه نتكلم عليها، الأخ على رأي بعض أهل العلم ده، اللي هو قال لخطيبته لو زوجتك أنت طالق، خلاص ده أول ما هيعقد، أول ما عقد طلقت منه بقت بائن منه، خلاص ما عادش مراته، يأخذ عقد تاني بقى، تمام؟ فالطلاق البائن يعني ليس طلاقا رجعيا، ما لو عايز يرجعها بعقد جديد ومهر جديد. ودي برضو من الحاجات الخطأ، أسئلة كتير جدا بتيجي برضو في الجانب ده، واحد يجي يقولك إيه ده، أنا طلقت مراتي قبل الدخول وبعدين يعني هدينا كده ورجعتها وكملوا بقى، هنا فين الخطأ؟ إنه ما عقدش عقد جديد، هو قال لها أرجعتك، هو فاكر إن هي إيه، إن هي رجعية، يعني ممكن يرجعها، ده خطأ، هي ليست رجعية. الرجعية هي المرأة التي طلقت بعد الدخول، ساعتها اسمه طلاق رجعي، لسه هنتكلم على أنواع الطلاق دي، فده خطأ. الطلاق قبل الدخول طلاق بائن، العقد انتهى، يأخذ بعقد جديد ومهر جديد. طيب الطلاق بقى بعد الدخول، هنا ده له أحوال. في الطلاق بعد الدخول ده اسمه الطلاق الرجعي، يعني يجوز للإنسان فيه أن يراجع امرأته بعد ما طلقها، بتخش على طول مباشرة في إيه؟ في العدة، طالما هي في حال العدة يجوز له أنه هو يرجعها، ويرجعها من غير إذنها ولا إذن أهلها، ويرجعها على نفس العقد القديم. الرجعة هي استئناف جديد للحياة الزوجية كأن ما فيش حاجة حصلت. الزوج لما بيطلق زوجته هي ما زالت زوجته طالما أنها رجعية، بمعنى هو طلق زوجته دخلت في العدة، من ساعة ما قال لها أنت طالق لحد انقضاء العدة هي لسه مراته، لسه مراته، دي هنبني عليها أحكام كتير جدا، بمعنى أن هذه المرأة تعيش معه في نفس البيت ويناموا مع بعض في نفس البيت عادي خالص، ما هي دي مراته، خلي بالك. غاية ما في الأمر أنه في حال تربص، في مرحلة انتقالية، لو أصر على موقفه على ما هو عليه حتى انقضت العدة، هنا خلاص اتهد بقى هذا العقد وانتهى. علشان كده الخطأ الشائع جدا في برضه في مسألة الطلاق، إن أول ما المرأة بتطلق على طول تروح على بيت أهلها، أو هو يقول لها يلا على بيت أهلك. لا، هو ده مش الصح. المرأة إذا طلقت تمكث في بيتها وتمكث مع زوجها. الناس تستغرب جدا، يا عم ده مطلقها هتعيش مع طلقها في بيت واحد؟ ده حاجة غريبة، ازاي الكلام ده؟ ما هو طبعا، ما هو انت مش واخد بالك، هو لحين لما العدة تنقضي هو اسمه زوجها. انت يبقى طلقها بقى فعلا، بمعنى طلقت منه تماما لو عدت العدة وخلاص بانت منه. فهنا من أحكام الطلاق الرجعي أن المرأة تعيش في بيتها ولا تخرج ولا يخرجها زوجها. خدت بال حضرتك؟ فلسه هنتكلم على العدة وإزاي بتحتسب العدة. إذا مرت العدة صارت بائن، الرجل له كم طلقة؟ ثلاثة. الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، يبقى له طلقتين رجعيتين. يطلق مرة وله أن يرجعها، يطلق مرة وله أن يرجعها. لو وصل للثالثة خلاص بانت منه ما يسمى بالبينونة الكبرى. يعني إيه البينونة الكبرى؟ صارت بائن منه ولا يستطيع أن يتزوجها إلا إذا نكحها إنسان آخر، تزوجها رجل تاني زواج شرعي كامل وعاش معها عيشة زوجية كاملة، ثم بعد ذلك انتهى هذا الزواج الثاني نهاية طبيعية. يعني الرجل مات، حصل طلاق طبيعي، ساعتها هنا بعدما تنقضي عدتها من الشخص الثاني يجوز ان هي ترجع للأولاني بعقد جديد ومهر جديد وطلقات جديدة برضه. وطبعا كلنا عارفين القصة بتاعت المحلل، إن في واحد يجي بعد ما زوجته بانت منه بينونة كبرى، يجيب واحد يتجوزها بعقد صوري ثم بعد ذلك يعني يطلقها وتبقى حلت له، وهذا لا يجوز على الإطلاق، وهذا حرام، بل هذا من الكبائر، بل وصاحبه يستحق اللعن. والناس للأسف بتتساهل في الموضوع ده، لدرجة إن أنا شفت بعيني إعلان، واحد عامل إعلان، انت متخيل يعني مش حتى مثلا يعمل عملته في الدره، ده كاتب كده بعد اذنكم يا جماعه مطلوب زوج محلل على وجه السرعه، كاتبها كده زوج محلل على وجه السرعه وان شاء الله مش هنختلف في السعر. يا نهار ابيض، يعني كمان عاملها مفاوضات، وهت يعني وصل الجهل بالمساله ان هو يعني الموضوع بقى عادي جدا، خلاص مش نجيب واحد يحلل، هذا لا يجوز، لا يجوز على الإطلاق وحرام. نعم، حتى لو عمل إيه، ما هو طالما في أساسا النية الأصلية، النية الأصلية للتحليل نفسه، فهذا يقضي على كل اللي اتعمل، بل ولعن الله هذا المحلل، فنخلي بالنا. لكن بقى النقطة اللي بتخفى على بعض الناس مسألة تانية خالص، ودي مسألة أنا شفتها بعيني. يعني ينفع واحد يروح يحلل امرأة لزوجها من غير اتفاق؟ يعني من الآخر كده مجدعة منه؟ أنا بقول لك يعني هو راح يعملها مجدعة، ده في واحد القصة دي حقيقية، يعني واحد اتنين صحاب، تمام، سين وصاد، سين طلق مراته طلق خلاص، فصاد لقاعد تعبان يا عيني كده وزعلان، مالك يا بس انا طلقت مراتي ثلاث طلقات وبتاعه وخلاص والست بقى ومش عارف ايه وهيحصل وخلاص والبيت اتخرب ام قال له مالكش دعوه ان شاء الله الامور قال لي يعني ايه اللي هيحصل؟ قال له مش انت بس طمن ان شاء الله الامور هتبقى بخير باذن الله وبتاع مش عارف ايه. هو من جوه راح يعمل ايه بقى؟ يعمل حركه مجدعه مع صاحبه. والله عمل كده فعلا، عمل حركه مجدعه مع صاحبه، قام رايح يتجوز الست وفعلا دخل بها، عشان اما هو برضه ايه فاهم شوية يعني عارف ان الموضوع لازم ايه يتم شرعي، فتزوجها له وبنى بها بناء شرعي، وبعد فترة كده قام طلقها. يبقى هو من نفسه من جواه كده راح يحللها له، واخد بال حضرتك، مجدعة صحوبية كده، يعني حاجة من غير اي بقى ايه لزوم المحبة والعشق والملح. يا نهار ابيض، يعني انت ما حدش، انت اتطوعت بنفسك علشان تروح ترتكب هذا الاسم العظيم؟ ده حاجة غريبة والله. فدي برضو يعني ايه من جزئيات مش الجاهل بقى ده جزئيات التحايل وده برضو لا ينفي عنه الحكم انه محلل وانه يستحق هذا الوعيد من الله سبحانه وتعالى. طب ينفع العكس اللي هو الست تروح تدور على واحد تتجوزه او تتجوز بصفه عامه وهي من جواها ان هي عايزه ترجع للاولانيه؟ طب والله حصل بس يعني كانت واحده يعني مش عارف اقول ايه قادره ست قادره يعني عملت ايه هو خلاص اتطلقت وانتهت القصه فراحت واتجوزت واحد وهي في دماغها ان هي تنكد عليه لحد ما تخليه يطلقها يعني هي من اولها ناوياها ما شاء الله. وانتوا عارفين طبعا لما تكون الست ناوياها هتوصل في باب النكد باب الخناقات هتوصل وفعلا قدرت بفضل الله يعني جوزت الراجل ويعني كان الراجل غلبان واخد بال حضرتك يعني خلاص واحده مطلقه في حب يعني ايه خلاص بقى مطلقه ونصورها ونتجوزها وبتاع مش عارف ايه بس وعينك ما تشوف الا النور مفيش يعني هي مفي يومين ثلاثه وقلبت له ابو لهب على طول. فالراجل انا مالي يا اخويا ومالي القعده الطين ده مالي الشوره ده انا جاي اعمل خير لله وست مطلقه يعني وبدل ما تترمى في الشارع طب روح انت طالق بس عملت المرات واتطلقت يا سيدي وعايزه بقى هنا بقى هي اتجوزته خلي بالك انت هي اللي اتجوزته علشان يحللها هنا الجواز ده صحيح جواز المحلل مش صحيح اصلا الجواز ده صحيح اه صحيح ليه بقى لان الراجل نفسه اللي اتجوز واخد بال حضرتك ما كانش في نيته ان هو يحلل ولا في دماغه انه يطلق ولا اي حاجه خالص انما الثانيه ما شاء الله عليها يعني ايه عارفه الليله كويس فدخلت وايه والعمليه تمت بنجاح. طيب هل هنا هي تقسم ام لا تقسم؟ طبعا تقسم طبعا يعني النيه الفاسده بتاعتها وما قامت بها من سوء العشره وكون هي وصلته لامر الطلاق دي قصه ثانيه. فانا بس عايز اقول لكم ان الواقع فيه في شويه حاجات يعني قد تبدو خياليه لا والله الواقع يعني امر من الخيال بكثير يعني. طيب البينونه دي اسمها البينونه الكبرى. في حاجه اسمها البينونه الصغرى. ايه هي البينونه الصغرى؟ ان الزوج لو طلق زوجته في الطلاق الرجعي طلقه اولى او ثانيه ومرت العده لو مرت العده بانت منه لكن يجوز له ان يرجعها بس بايه بقى؟ بعقد جديد ومهر جديد. يبقى طلقها الطلقه الاولى وخلاص عدتها انقضت يجوز له ان يعقد عليها مره ثانيه ويتزوجها مره ثانيه تمام. طيب العقد الاولاني انتهى ماشي العقد الاولاني اهو انتهى هو طلقها مره وبانت منه بينونه صغرى لما يجي يعقد معها بها عقد جديد يا مؤمن ترجع له بطلقات جديده ولا بالباقي من الطلقات القديمه؟ يعني هو طلقها طلقه وبانت منه بينونه صغرى تمام لما يجي يعقد عليها بها عقد تاني ترجع له بطلقتين ولا بثلاثه؟ ايوه اثنين. دي مسألة الفقهاء يقولون عليها مسألة الهدم في الطلاق. متى يتجدد له الطلاقات؟ لو بانت منه بينونة كبرى بالقصة اللي احنا حكيناها لما يجي يجوزها تاني ترجع له بثلاث طلقات. لكن طالما هي لا زالت معه لا زالت في يعني ثنايا العقد الأول وما يترتب عليه فترجع له برضه بايه؟ بما بقي من الطلقات. لو هي طلقها مرة ترجع له باثنين، طلقها اثنين ترجع له بطلقة واحدة بس. وطبعا نرجع ونأكد للمرة مليون الناس يوقعون أنفسهم في حرج شديد في حرج شديد جدا يعني لدرجة يعني أنا شفت عرسان جداد عرسان جداد وما شاء الله عليهم استهلكوا الموضوع ما فيه وما خدش منهم غلوة شهر واثنين كان جايب الثلاث طلقات. الله ينور. ليه يا ابن الحلال ليه أوصل الموضوع لهذا ويرجع يقول لك أصل ومش أصل تعالوا انتوا شوفوا لجنة الفتوى مثلا في الأزهر شوفوا المترددين على لجنة الفتوى هناك الغالبية هناك من المترددين عليها ناس جايين واقعين في حرج، والله احنا ده طلقتين ومش عارف كان حصل ايه، واحنا بتي لو دي وقعت التالتة والبيت هيتخرب والعيال هيتشردوا. حريص على بيتك، كنت فين وانت بتطلق اصلا؟ طيب ما هناك امور كثيرة انت ممكن تحسن بها الخلاف، وممكن انت تضبط فيها الخلاف. ليه اوصل الغضب للدرجة اللي خلاص بقى ما عادش قدامي غير انت طالق؟ ده غير طبعا الصور العصرية بقى للطلاق، ده قصة تانية خالص. يعني في مسألة من المسائل الغريبة شوية، واحد بيقول أنا اتخانقت مع زوجتي وقامت هي بعتالي رسالة على الواتس، والرسالة نرفزتني قوي، قمت مطلع الموبايل بتاعي ورحت كاتب لها أنت طالق، بس لسه هعمل ارسال سند. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقمت ماسح الايه، قمت ماسح الرساله. طلقت المراه ام لا؟ ما رايكم؟ دام فضلكم، ما هو 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 ما بعتش، هو كتب الرساله بس ما عملش السند. شفت انت؟ بقولك دي الصور الحديثه المستحدثه في الطلاق. طبعا هو الفقهاء زمان اتكلموا اساسا على فكره ان هل المرأة تطلق بالكتابة ام لا، تمام؟ فيا ترى هو لما كتب انت طالق بس لسه ما بعتهالهاش، اتحسب الطلقة ولا هو ناوي يطلق فعلا؟ يعني هو كان غضبان وخلاص بعت لها يلا انت طالق، ايه الحكم بقى؟ هل يا ترى الحكم هنا متوقف على السند ولا لا؟ يعني الحكم يتوقف ان هو ارسل الرسالة ولا ان هو كتب الرسالة؟ ماشي، مش ما هو عشان كده ما دي فكرة، هو ده الفكرة. هو الطلاق متوقف على معرفتها من عدمه، الطلاق متوقف على تلفظك انت من عدمه، وبناء عليه هو تلفظ. هل هنا بقى مناط الحكم في المسألة، هو لما كتب الكتابة ده هي تقوم مقام التلفظ ولا لا؟ تمام. فعند اهل العلم من يقولون ان الكتابة تقوم مقام التلفظ، خلاص يبقى طلق، وده فعلا هو ده الصحيح. هو لما قال انت طالق زي ما كتب انت طالق، طلقت منه. فدي الجزئيه بس اللي عايز يعني ناخد بالنا منها، ده حتى يعني الحاجات ده حاجات، ده غير يعني غير الصور اللي كانت موجوده زمان، بقى في عندنا الصور اللي موجوده دلوقتي، يعني حاجات جديده، مساله موقع التواصل والنت والكلام ده كله. وبسيره الغضب بقى، الطلاق كله قائم على الغضب اساسا. لما واحد يقول لك ايه، انا طلقت زوجتي بس انا كنت غضبان، هو انت يعني متوقع ان انت تطلق زوجتك وانتوا قاعدين تلعبوا وتمرحوا في البريه؟ ما انتوا لازم هتكون غضبان. يعني انت هتبقى قاعد معاها مثلا وانتوا قاعدين مزاجكم عنب وبتاكلوا كده وبتقزقزوا لب، وفجاه ايه، ما تطلقني يا ابو حميد، خلاص انت طالق. ما هو انتوا لازم، يعني لازم الطلاق هيكون في حال غضب. فلما واحد يقول لك كده انا طلقتها وانا غضبان، طب وبعدين؟ طب ما ده الطبيعي. ده انت لو جيت قلت لي ده انا طلقتها وانا مش غضبان، هقول لك انت مش طبيعي. هو طبيعي كده الواحد يطلق مراته كده؟ يعني صحيت الصبح مثلا زهقان، نجدد ايه في حياتنا، يلا تطلق؟ ما هو لازم هيكون في غضب. فعشان كده المشكله مش في الغضب. هنا العلماء بقى فصلوا في مساله الغضب ليه؟ لان الغضب يحدث معه اغلاق للمخ. الواحد بيصل في مرحله من مراحل الغضب ما يبقاش شايف قدامه فعلا، وممكن عند بعض الناس بيصل للمرحلة انه يغيب عن الوعي فعلا، اللي هو تيجي تفوقه كده، ينفع اللي انت عملته ده؟ ينفع عملت ايه؟ والله ما كنت دريان، انا مش شايف قدامي. فهنا العلماء بقى فصلوا في مسألة الغضب ليه؟ علشان فعلا في حالات، بعض حالات الغضب بيغيب فيها العقل، والقاعدة عندنا في الشرع ان غياب العقل يسقط التكليف. انا امتى هحاسبك على الفاظك وعلى افعالك؟ اذا كنت واعي، تكون مدرك وعاقل ومختار مريض للفعل اللي انت بتفعله. فعشان كده العلماء بقى فصلوا في مسألة الطلاق. الحالة الأولى، الحالة التي يغيب فيها الشعور تماما، يبقى زي المجنون. ده بيوجد عند بعض الناس بسرعة، تلاقيه على طول كده وصل لمرحلة من الغضب الجنوني. وعند عموم الناس بيبقى في مرحلة النهاية بقى، لما الغضب قاعد يتصاعد لحد ما يصل لمرحلة الايه، الغضب الجنوني ده. هنا لو وصل لهذه المرحلة هنا الطلاق لا يقع على الصحيح. ليه؟ علشان هذا الرجل فقد عقله خلاص، ما عاد بيتصرف بتصرفات كأنه ما عاد يعقل. فده عند يعني باتفاق أهل العلم حالة الطلاق في الغضب الشديد لا يقع. طب في حالة بقى اللي هو الغضب العادي اللي هو واحد بنرفزك وتعب، انت متنرفز بس انت واعي، انت عارف انت بتكلم مين وعارف انت بتقول ايه، اللي هي بدايات مراحل الغضب. انت عارف كويس انت بتقول ايه، واعي كويس انت بتقول ايه. ده اخبره معانا ايه؟ ده لا يقع. البدايات بدايات الغضب هنا ده يقع. ليه؟ لانه واعي، يعني هو مش فاقد العقل. هو انا قلت لا يقع؟ لا، انا قصدي يقع. هنا في هذه الحاله عائل، هو عائل بس غايه ما في الامر انه ايه، متنرفز شويه. فهنا يحاسب على اقواله وافعاله، وهذا هو يقع منه الطلاق، وهذا ايضا باتفاق اهل العلم. انما الحاله المحيره بقى اللي هي الحاله ما بين الحالتين دول، اللي هو غضب شديد، هو ما وصلش لمرحله الاغلاق لكنه في حال الدفاع ما يقدرش ان هو يسيطر على نفسه فيه، اللي هو الغضب فعلا بقى يضغطه ضغطا، اللي هو برضه كده هيجي في مرحله من المراحل يعني ايه، مش حاسس ان هي دي ارادته الحقيقيه. دي بقى اللي هنا ايه محل خلاف بين اهل العلم، هل يا ترى يقع بها الطلاق على اعتبار ان هو واعي، ولا لا يقع بها الطلاق على اعتبار ان هو في نوع من انواع غياب الاراده. فدي محل خلاف، وهتلاقي بعض اهل العلم قالوا هذا، بعض اهل العلم قالوا ذات. انا بميل شخصيا للراي بان هذا الطلاق لا يقع. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. والاغلاق معناه ايه؟ غياب القصد، اغلق عليه عقله. فالحقيقه هذه الدرجه اقرب لعدم الوقوع. يبقى اذن من الذي يقع منه الطلاق؟ اللي هو لسه في البدايات، ما وصلش لمرحله الغضب الشديد ولا الغضب المجنون. يبقى برضه نرجع ونكرر، الانسان اذا حدث هناك مشاحنات، حدثت هناك مشدات او نحو هذا، فليستعن بالله اولا، وليتذكر الا يغضب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل اوصني، قال ايه؟ لا تغضب. يعني شوف الغضب عواقبه وخيمه. تخيل بيت بيهدم، واحيانا اولاد بيشردوا، وكلام خسائر كثيره جدا بسبب عدم ضبط مساله الغضب. والطرفين يتحكموا في غضبهم، يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، يقوم يا عم غير مكانك، قوم اتوضى، صلي ركعتين، سيب البيت شويه لما الامور تهدى، وهكذا. يبقى لا يوصل الامر لمرحله الخساره، هذه خساره عظيمه جدا. اذا قررت الطلاق تقرر وانت هادي وانت عاقل، مش في حال الجنون اللي تخسر فيه كل شيء، مش في الحال اللي تندم فيه على فعلك. فدي جزئيه الذي ننبه اليها، لابد للانسان ان يكون عنده هذا الضبط. ولابد ان احنا نمرن انفسنا ازاي ان احنا ننزع فتيل الغضب، ازاي ان احنا نتوقف. احنا بنعرف كويس ازاي نبدا، لكن العاقل هو اللي يعرف ازاي يتوقف. خلاص بقى نوقف الكلام دلوقتي، وما نتركش الشيطان ينزغ بيننا وننسى الفضل الذي بيننا. حق سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. الانسان فقط عديم المروءة هو الذي ينسى كل الفضل. واحد انت قاعد معاه، واكل معاه، شارب معاه، نايم معاه، وعلى الخير وعلى المش عارف، وفجأة في ثنايا خلاف عابر فجأة كل ده ينسى، كل ما كان بينكم من خير ومعروف و و و كل ده يتنسى، في مفيش في حاجة لا تذكر. فهنا نلاحظ الشيطان هذا هو ميدانه، ينزغ ويقعد انت هتسكت لها، انت مش عارف ايه، انت ما انتش راجل، انت ويقعد يسخن. والواحد بقى خاصة لما يكون هو اساسا مضغوط نفسيا او في نوع من انواع الحال من الضيق العام، فمش نستحمل كلمة. لكن نرجع ونقول السلامة في عدم الغضب. أنا بقول لكش يا سيدي ما تطلقش، بس لو حدث الطلاق يكون طلاق عاقل مبني على اختيار عاقل ومبني على دراسة، زي ما تدرست وإزاي أنت تبدأ هذا الزواج، تدرس كويس جدا إزاي هتنهي هذا الزواج، خاصة لما يكون هناك أبناء، وتشوف تبعت هذا القرار يا ترى مفسدة هدم البيت توازي مفسدة الإكمال فيه ولا لأ. لو كان في مفسدة من أنت في حياتكم مع بعض، جربوا كل طرق الإصلاح، جربوا مرة واثنين وثلاثة، وفوق كل هذا سدوا على أنفسكم منافذ الشر. ما هو الإنسان من إزاي بيصل لهذا الحال؟ لما يفتح على نفسه أبواب الشر والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الشر وأبواب الشر، وأن يسبغ علينا الأمن والأمان في بيوتنا والسكينة، وأن ينزل علينا البركات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.